توسيع المدارك واستخراج مكنونها من الفوائد والفرائض والخبرة في مضان الأبحاث والمسائل ومعرفة طرائق المصنفين في تآليفهم واصطلاحهم فيها. وقد كان السالفون يكتبون عند وقوفهم بلغ حتى لا يفوته شيء عند المعاودة لا سيما مع طول الزمن.
هذه فيها نظر يعني جمع المطولات قد يكون فيه مصلحة للطالب وقد يكون فيه مضرة. فإذا كان الطالب مبتدئا فإن جرد المطولات له هلكة، كرجل لا يحسن السباحة يرمي نفسه في البحر. وإن كان عند الإنسان علم ولكنه أراد أن يسرد هذه المطولات من أجل أن يستفيد يكسب فوق علمه الذي عنده فهذا قد يكون حسن. فهذه الجملة أو هذه الفقرة تحتاج إلى تفصيل. لو أن رجلا بدأ بالعلم من الآن، قلنا يلا روح اذهب راجع المغني وراجع شرح المجموع شرح المهذب وراجع الحاوي الكبير وراجع كذا، وأعددت له من الكتب الموسعة، فأنت معناه أنك أهلكته، رميته في بحر نجي يغشاه موج من فوقه موج. أما الإنسان الذي أعطاه الله علما وأراد أن يتبحر ويتوسع فهنا نقول عليك بالمطولات. وقد ذكر لي بعض الأخوة أن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بابطين أبا بطين رحمه الله أنه لم يتجاوز الروض المربع في مراجعاته في الفقه، ومع ذلك كان يطلق عليه مفتي الديار النجدية وله حواشٍ على الروض المربع وهو لم يتجاوز، لكنه يكرره ويتأمله ومنطوقا ومفهوما وإيماء وإشراء. نعم. أما كتابة بلغ فهذا قد أنك إذا رجعت كتابا فاكتب عند المنتهى بلغ لتستفيد فائدتين: الأولى أن لا تنسى ما قرأت، لأن الإنسان ربما ينسى فلا يدري هل بلغ هذه الصفحة أو لا، وربما يفوت بعض الصفحات إذا ظن أنه قد تقدم في المطالعة. والفائدة الثانية أن يعلم الآتي الآتي بعدك الذي يقرأ هذا الكتاب أنك قد أحصيته وأكملته فيثق به أكثر.
نعم. الأمر التاسع
يا شيخ عدم الأخذ شيخ مبتدع تعلم عن مبتدع، فهل من ذلك شيخ يعني كلية الولاية مثلا على يعني جانب من جوانب الدعوة مثل الكتاب أو الدعاة أو غيره، فهل يأخذ يا شيخ التبرع المادي مثلا من رجل مبتدع
من أصحابه؟ إذا كان هذا الرجل المبتدع معروفا في بدعته ولكنه كريم وتبرع لجهة خير لجهة خير فإنه يأخذ تبرع، لأن هذا لا يخدع الناس في العلم. صحيح أنهم ربما يحبون الكرم لأن الكريم محبوب، ولكن هذا لا يؤدي إلى فتنة الناس به من حيث الشرع أو العلم الشرعي. هذا إذا كان معروفا يعرفه الناس ويحذرون منه. أما إذا كان لا يعرف الناس عنه إلا أنه رجل متكلم وعنده علم فهذا ربما يغتر به. ولكن لاحظ أنك إذا رددت تبرعه سيحصل في ذلك مضرة كثيرة، سينشر ما يستطيع من مساوئك حتى لا تظن أن هذا أعواد الأراك من مساوئك. وأيضا يقول ها انظروا إلى هؤلاء الذين يدعون أنهم أهل الخير وأنهم يحبون خير الناس يردون ما تبرعت به لهؤلاء الأركان أو لهذه الجهة الخيرية. فالإنسان لا يقدم على الشيء إلا إذا عرف أنه ليس له تأثير سيء.
شيخ ولو اقتضى شيخ مجاملته، لأن معلوم شيخ ما بتاخذ منه لا يعني تقول جزاك الله خير أحسن مني شكرا
لا تقول
مثلا
إذا أخذت منه فقلت تقبل الله منا ومنك ووفقنا وإياك لما يحب وهذا هذا طيب ومعنى هذا أنك تدعو له بالهداية من بدايته. ها؟ إيش؟ يعني القراءة إيه سر كيف؟ الإنسان حتى لو جرب المطولات بدون أن يتأمل ويقف سيستفيد، لكن هذا لا يكون إلا لطالب العلم، أما الصغير ما ينفع ولا نشيء به. نعم لا لا بد تثبت ما دام اختلف الأقوال الرسمية لا بد أن تثبت. نعم ما أظن أن أحد يعتبرهم أبدا، لكن أنت يا فؤاد ممن يطلبون المحادة لا ما هو يعني لا هم قد لا يتبين بسرعة صحيح إيه يعتبر صحيح، لكن ما دام ما تبين انتظر. لا الأصل فيه أنه نزع مبتدع، فإذا جاء يقول يتحدثون المبتدع أقول ما هو المبتدع ويتبين. قد يظن بعض الناس أن هذا بدعة وليس بدعة.
نعم. الأمر 39 حسن السؤال. التزم أدب المباحثة من حسن السؤال فالاستماع فصحة الفهم للجواب، وإياك إذا حصل الجواب أن تقول لكن الشيخ فلان قال لي كذا أو قال كذا، فإن هذا وهن في الأدب وضرب لأهل العلم بعضهم ببعض فاحذر هذا. وإن كنت لابد فاعلا فكن واضحا في السؤال وقل ما رأيك في الفتوى بكذا ولا تسمي أحدا. قال ابن
أولا أن يكون عندهم حسن سؤال حسن إلقاء، مثل أن يقول أحسن الله إليك ما تقول بكذا، وإن لم يقل هذه العبارة فليكن قوله رقيقا بأدب. والثاني حسن الاستماع حسن الاستماع، أما تقول يا شيخ أحسن الله إليك ما تقول في كذا وكذا، إن تلتفت إلى زميلك تقول مش تقول له مش هذا يعني يصلح هذا ولا يصلح؟ ليش؟ ما استمعت، لا بد أن تستمع. الثالث صحة الفهم للجواب، وهذه أيضا تقول بعض الطلبة تجد إذا سأل وأجيب يستحي أن يقول ما فهمت ويقول خلت تمشي، إما أن تقبل الشيخ مرة ثانية أو ما هو لازم. ليس لست مهلا لما فوت من العلم إلا هذه المسألة، والذي ينبغي لطالب العلم أنه يقول ما فهمت لكن بأدب يقول بأدب. هذه ثلاثة أشياء، أولا حسن السؤال أي حسن إلقائه صيغة وكيفية، والثاني حسن الاستماع بحيث يفهم المجيب أنك تستمع إليه، والثالث صحة الفهم صحة الفهم. طيب بعد هذا يجي بعض الناس يقول بعد ما يفهم الجواب يستمع يقول لكن قال الشيخ الثاني كذا وكذا في وسط الحلقة، هذا من الأدب ولا من سوء الأدب؟ هذا من سوء الأدب، لأن معنى هذا أنك لم تقتني بجوابه، ومعنى هذا إثارة البلبلة بين العلماء وأنه لا رفع. لكن إن كان ولو يقول فإن قال قائل ثم يورد ما أجب به الشيخ الثاني، لأن أحد لا يفهم أنه إذا قال إن قال قائل أنه أراد بذلك جواب شيخ آخر، ولهذا يقول لكن إن كنت لا تفعل فقل ما رأيك في الفتوى بكذا. وهذا أيضا ما هو حسن، أحسن منه أن تقول فإن قال قائل، لأنك إذا قلت ما رأيك في الفتوى بكذا وهي خلاف ما أتاك به، فيعني أنك تريد أن تعارض إيش فتواه بفتوى آخر. لكن هي أحسن من قولك قال الشيخ فلان كذا. فعندنا الآن ثلاث مرات، المرتبة الأولى أسوأها أن يقول
قال الشيخ
بعد أن يجيبه يقول قال الشيخ فلان كذا وكذا، ولا سيما إن كان الشيخ الفلاني أقبل عند الناس قولا من هذا الذي أجاب، لأن هذا تحطيم للمجيب تماما. نعم. الثاني أن يقول إيش؟
ما تقول
ما رأيك في الفتوى بكذا وكذا، لأن هذا يشعر بأن هذا السائل إيش قد استفتى وأفتى بخلاف ما أفتاه به هذا العالم. الثالث وهو أحسنه أن يقول إيش فإن قال قائل كذا وكذا، لأن هذا لا يفهم منه أحد أنه جواب مسؤول من قبل، بل هو إيراد إشكال على الطالب، وهذا خير ما يكون. وأيضا حتى فإن قيل فإن قال قائل كذا وكذا، ينبغي أن لا يكون عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة، لأن إذا كان عندنا علم بأن هذه الفتوى مشهورة التي أوردها الإنسان بصورة الإشكال صار كالتصريح بأن فلانا إيش قال. مثلا لو سأله عن وجوب الأكل وجوب الوضوء من لحم الإبل قال يجب الوضوء من لحم الإبل، لو قال فإن قال قائل حديث جابر آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما يمسك من أرض، وكان مشهورا عند الناس أن هناك قولا بأنه لا ينقض الوضوء أي لحم الإبل، فهذا يعني إيش الاعتراف على جواب هذا الذي أجاب. وهذا أيضا ينبغي ملاحظته، إذا كنت تعرف أن هذا القول مشهور لا تريده ولا بصيغة الاستشكال. نعم
كمل خبر يا شيخ.
نعم أنت الآن بين يدي المعلم لست بين يدي الإنسان يمد لك، لا تشابه بهذا، ربما يكون عنده من العلم أكثر مما عند الذي أجاب أولا. ولهذا قلنا تقول يعني كمال الأدب أن تقول فإن قال قائل، وقيدت ذلك بما ذكرت أن يكون هذا القول مشهورا فيكون المراد بإراده إيش المعارض. والحمد لله إذا كان عنده إشكال فليبحث مع شيخه في مكان آخر ويسمع عنه إشكال. انتهى الوقت يقول الحجاج
نكمل شيخ الفقرة.
نعم انتهى يقول
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم، قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقيل
إذن في الفائدة 39
في الفائدة 39 قال ابن القيم رحمه الله تعالى
الآن فيها في مضمون السؤال أنه ينبغي إيش فصل السؤال، والثاني الاستماع، والثالث الفهم.
هنا قال ابن القيم رحمه الله تعالى وقيل إذا جلست إلى عالم فسل تفقها لا تعنتا. وقال أيضا وللعلم
تفقه واضح يعني طلب الفقه، التعنت يعني طلب الإعنات يعني المشقة على المسؤول، لأن بعض الناس قد يكون عنده علم أو ليس عنده علم لكن لا يريد التفقه، إنما يسأل العالم من أجل الإعناة عليه والمشقة، نعم، وإظهار عجزه وما أشبه ذلك من المقاصد السيئة. نعم.
وللعلم ست مراتب: أولها حسن السؤال، الثانية حسن الإنصات والاستماع، الثالثة حسن الفهم، الرابعة الحفظ، الخامسة التعليم، السادسة وهي ثمرته العمل به ومراعاة حدوده. انتهى. ثم أخذ في بيانها ببحث مهم.
ترتيبها على هذا الوجه لا شك أنه مناسب. حسن السؤال إذا دعت الحاجة إلى السؤال، أما إذا لم تدع إلى السؤال فلا تكثر السؤال، لأنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل إلا إذا احتاج هو إلى السؤال أو ظن أن غيره يحتاج إلى السؤال. قد يكون مثلا درس هو فاهم من الدرس، ولكن فيه مسائل صعبة تحتاج إلى بيانها لبقية الطلبة، فيسأل من أجل إيش؟ من أجل حاجة غيره. والسائل من أجل حاجة غيره كالمعلم، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما جاءه جبريل وسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان والساعة وأشراطها قال: هذا جبريل أتاكم إيش؟ يعلمكم دينكم. فإذا كان الباعث على السؤال حاجة السائل فسؤاله واضح أنه وجيه، أو حاجة غيره وسأل ليعلم غيره فهذا أيضا طيب. أما إذا سأل ليقول الناس ما شاء الله فلان عنده حرص على العلم كثير السؤال، وابن مسعود ابن عباس رضي الله عنه يقول لما سئل بما أدركت العلم قال: بلسان سؤول وقلب عقول وبدن غير ملول. فهذا غلط. وعلى العكس من ذلك من يقول لا أسأل حياء، فالثاني مفرط والأول مفرط، وخير الأمور أصبح. فننظر لهذا الترتيب: حسن السؤال، وقلت لكم إن حسن السؤال يشمل الصيغة والأداء، يعني كيف يصوغ السؤال وكيف يؤديه، هل باحترام وتعظيم أو بغطرسة وشعور بأنه كالمسؤول. الثاني حسن الإنصات والاستماع، وشرحناه مثلا. طيب. الثالث حسن الفهم أيضا. الرابع الحفظ، وهذا الحفظ ينقسم إلى قسمين: قسم غريز يهبه الله تعالى لمن يشاء، فتجد الإنسان تمر عليه المسألة والبحث فيحفظه ولا ينسى. وقسم آخر كسبي، بمعنى أن يمرن الإنسان نفسه على الحفظ ويتذكر ما حفظ، فإذا عود نفسه وتذكر ما حفظ سهل عليه الحفظ. الخامسة التعليم، والذي أرى أن تكون هي السادسة، وأن العمل بالعلم قبل التعليم، فيعمل بالعلم ليصلح نفسه قبل أن يحاول إصلاح غيره، ثم بعد ذلك إيش؟ يعلم الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ابدأ بنفسك ثم بمن تعود. فالعمل به قبل تعليمه، بل قد نقول إن تعليمه من العمل به، لأن من جملة العمل بالعلم أن تفعل ما أوجب الله عليك فيه من بثه ونشره. نعم. يقول أن البحث هذا مهم، يعني كأنه يشير إلى أننا ينبغي أن نطالعه، لكن ما أدري ما أشار إلى. ما هو يعني في دار السعادة الجملة الأولى فقط كلها؟ طيب راجعها وعلم ما شاء الله، تأكد منها. ها؟ أي؟ ها؟ كل النقلين. ها؟ لا القصد إن ما ساق الكلام واحد. أحسنت، بارك الله فيك. نعم.
الأمر الأربعون
ربما يفهم أيضا من قوله وقال أيضا، لأن أيضا مصدر آض يعيض أيضا بمعنى رجع. نعم. نعم.
صعب
الحفظ
الغريزية
أن
يغلب يقرأ يحفظ، وصعب المكتسب
هل يمكن نقول أن الذي ليس عنده حفظ بكثرة
الممارسة والتمرن يعني
يصل لدرجة
الغريزي
وأكثر منه؟ ليش؟
يعني الذي
يحفظه
البليد اللي
يحفظه
تعبان، هذا يعني
بكثرة الممارسة وإتعاب النفس. يعني يقول الحفظ الكسبي هل يمكن أن يغلب على الغريزي؟ قد يمكن وقد يغلب وقد يغلب. حتى الغريزي إذا أهمله الإنسان ولم يتعهده ربما يزول. نعم.
الأمر الأربعون المناظرة بلا مماراة. إياك والمماراة فإنها نقمة، أما المناظرة في الحق فإنها نعمة، إذ المناظرة الحق فيها إظهار الحق على الباطل والراجح على المرجوح، فهي مبنية على المناصحة والحلم ونشر العلم. أما المماراة في المحاورات والمناظرات فإنها تحجج ورياء ولغط وكبرياء ومغالبة ومراء واختيال وشحناء ومجاراة للسفهاء، فاحذرها واحذر فاعلها، تسلم من المآثم وهتك المحارم، وأعرض تسلم وتكوة المأثم والمغرم. وأعرض تسلم وتكبت المأثم والمغرم.
لا شك أن المناظرة شحذ الأفهام، المناظرة والمناقشة تشهد الفهم وتعطي الإنسان قدرة على المجادلة، والمجادلة بالحق مأمور بها كما قال الله تعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فإذا تمرن الإنسان على المناظرة والمجادلة حصل على خير كثير. وكم من إنسان جادل بالباطل فغلب صاحب الحق، ما نقول غلب الحق، غلب صاحب الحق لعدم قدرته على المجادلة. لكن المجادلة نوعان، مجادلة ممراة يماري بذلك السفهاء ويجاري العلماء ويريد أن ينتصر قوله، فهذه مذمومة. والثاني مجادلة لإثبات الحق وإن كان عليه، فهذه محمودة مأمور بها. وعلامة ذلك، علامة المجادلة الحقة، أن الإنسان إذا بان له الحق اقتنع وأعلن الرجوع. أما المجادل الذي يريد أن ينتصر لنفسه فتجده لو بان الحق وكان ظاهر الحق مع خصمه يولد إرادات، وطيب لو قال قائل ثم إذا أجيب قال ولو قال قائل ثم إذا أجيب قال ولو قال قائل، ثم تكون سلسلة لا منتهى لها. ومثل هذا على عليه خطر، خطر أن لا يقبل قلبه الحق، لا بالنسبة لمجادلته مع الآخر، ولكن حتى في خلوته ربما يورد الشيطان عليه هذه الإرادات. قال الله تبارك وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم إيش؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. وقال الله تعالى فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. فعليك يا أخي بقبول الحق سواء مع مجادلة غيرك أو مع محاورة نفسك، متى تبين قل سمعنا وأطعنا. ولهذا تجد الصحابة يقبلون ما حكم به الرسول عليه الصلاة والسلام أو ما أخبر به دون أن يوردوا عليه الاعتراضات أو أرأيت أرأيت. ولهذا جادل رجل عبد الله بن عمر وقال له أرأيت، قال اجعل أرأيت في اليمن، لأنه من أهل اليمن، فجادل فقال اجعل أرأيت في اليمن. ولما سأله أهل العراق عن دم البعوضة وهل يجوز تقتل بعوضا او كلمه نحو او شيء نحوها قال سبحان الله. اهل العراق يقتلون ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتون يسألون عن دم البعوض، هذا مجادلة لا شك. فالحاصل أنك المجادلة إذا كان المقصود بها إثبات الحق وإبطال الباطل فهي خير، وتعودها وتعلمها لا سيما في زمننا هذا، فإن زمننا هذا كثر فيه الجدال، كثر فيه المراء، حتى إن الشيء يكون ظاهرا في الكتاب والسنة ثم يولد عليه إشكالات إن لم يسلف الله الإنسان بقوة وبعقل ثاقب هزم. نعم.
يفهم كثير من طلاب الشيخ هذه الممارات التي هي لإثبات الحق والتي ذكرتم أنها هي الواجبة يتحرج عنها ويقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول وأنا زعيم لبيت في على الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا.
نعم.
يترك هذا الواجب.
لكن من ترك المراء في دين الله فليس بمحق إطلاقا، لأن هذا هزيمة للحق. لكن إذا كان محقا أن يتخاصم صاحبه شيء ما له علاقة بالدين، مثلا قال أنا رأيت فلانا، رأيته في السوق، قال هذا بدل ما رأيت فلان بالرياض، قال رأيته ما رأيت، رأيته ما رأيت، هذه المجادلة. لو أنك محق أن شاء رأيته بالبلد متأكد 100% أنت ما حق ولا لا؟ أسألك يا جماعة ما حق؟ فلما رأيت صاحب ألزم إلا أنه موجود في الرياض تركت. هنا هذا مراد الحديث. أما من ترك المجادلة في نصرة الحق فليس بمحق إطلاقا فلا يدخل في الحديث. نعم عبد الوهاب.
يكثرون من القراءة في كتاب المحلى بحجة التمرن على المناظرة.
كيف إيش؟
كتاب حزم المحلى يا شيخ. نعم. حينما تنصحهم سابقوا لأوامره يقولون هذا
يعني
يريد التمرن على المناظرة، فهل هذا صحيح يا شيخ؟
والله مناظرة حزم رحمه الله مناظرة صعبة، يشدد على خصم مرة، أحيانا يسب، وأحيانا وهو يكتب يقول تف وينصح ما بلغنك. نعم. فهو رحمه الله كان شديدا جدا، وأخشى أن يكون طالب العلم الصغير إذا تعود مثل ما كان عليها ابن حزم رحمه الله أخشى عليه من الممارة. فلو أنه سلك مسلكا سهلا كان أحسن، وإذا كبر إن شاء الله وعرف كيف يخصم ابن حزم فليطال في كتابه. أنا أنصح لا يطال فيه. لا، أنا قلت لك قبل قليل تمرن على المجادلة لإثبات الحق هذا أمر لا بد منه. كثير من الناس عنده علم واسع لكن عند المجادلة ما يقدر يتحرك. نعم. كيف ايش؟
مع زميله وصاحبه.
كيف
تنمي بركة المجادلة في الحق؟
نعم.
الحق الأدلة وإعطاء. شوف، لأن قد جادل مع زميل مثلا في مسألة واضحة، كيف هو جادل؟ يقول لأن الأدلة وكذا.
كان شيخنا عبد الرحمن المساعدي رحمه الله له يد طولة في هذه المسألة. ألف عدة يعني كراسات من الكتاب. مناظرة بين المستعين بالله والمتوكل على الله. نعم، كل واحد يضرب. نعم، المهم أنه موجود. كذلك أيضا كان يمرن الطلبة، يجعلهم قسمين، أنت يا فلان وأصحابك، وأنت يا فلان وأصحابك، أنتم انصروا المذهب وأنتم انصروا قول شيخ الإسلام ابن تيمية، ثم كل واحد منهم يأتي يكتب. فهذا مما يتمرن عليه الناس. وذكر لي عن بعض الناس إذا كان عنده دعوة في ملك من الأملاك، دعوة دنيوية، قال صاحبه تعالى أنت خصم، أنت خصم، يلا كأننا بين يدي القاضي، أدري بحجتك، فيدري بحجته، ثم هذا يدري بحجته، علشان إيش؟ إذا حضر إمرنه، إذا حضر عند القاضي، وإذا هو قد تعلم، فما تحتاج إلى تمرد. نعم.
الأمر الحادي والأربعون، مذاكرة العلم. تمتع مع البصراء بالمذاكرة والمطارحة، فإنها في مواطن تفوق المطالعة وتشحذ الذهن وتقوي الذاكرة، ملتزما الإنصاف والملاطفة، مبتعدا عن الحيف والشغب والمجازفة، وكن على حذر، فإنها تكشف عوار من لا يصدق. فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة، وأما مذاكرتك مع نفسك في تقليلك لمسائل العلم فهذا ما لا يسوغ أن تنفك عنه. وقد قيل إحياء العلم مذاكرته.
هذا أيضا من الذي ينبغي لطالب علم أن يقوم به، وهو المذاكرة. والمذاكرة نوعان، مذاكرة مع النفس ومذاكرة مع الغير. المذاكرة مع النفس تجلس مثلا جلسة وحدك، ثم تفرض مسألة من المسائل، أو تكون مسألة مرت عليك، ثم تأخذ في محاولة ترجيح ما قيل في هذه المسألة بعضها على بعض، يعني ترجيح بعض القوال على بعض في هذه المسألة، وهذه سهلة على الإنسان، سهلة على الإنسان. هي أيضا تساعد على مسألة إيش؟ المناظرة السابقة. أما المذاكرة مع الغير فهي أيضا واضحة، يختار الإنسان من إخوانه الطلبة من يكون عونا له على طلب العلم مفيدا له، فيجلس معه ويتذاكر، يقرأان مثل ما حفظاه، كل واحد يقرأ الآخر قليلا، أو يتذكران في مسألة من المسائل بالمراجعة أو بالمفاهمة إن قدر على ذلك، فإن هذا مما ينمي العلم ويزيد. لكن إياك والشغب والصلاة، لأن هذا لا يفيد. أنت الآن تحاج في مقام الإقناع أو في مقام التأديب؟ في مقام الإقناع. واعلم أنه لن يقتنع كلما اشتد غضبك عليه، بل ربما إذا اشتد غضبك عليه اشتد غضبه عليك، ثم ضاع الحق بينكما. لكن بالهدوء، نعم لو علمت منه الإعنات، مثل أن تكون أنت أعلم منه وتفهم من العلم ما لا يفهم، ولكن عرفت أن هذا الرجل يريد العنت، فحينئذ لك أن تشتد عليه وأن تقول لن أفهمك، بقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم: فإن جاءوك إيش فاحكم بينهم أو أعرض عنهم. نعم.
الأمر الثاني والأربعون،
ولهذا قال المؤلف: فإن كانت مع قاصر في العلم بارد الذهن فهي داء ومنافرة. نعم سليم. لكن ايش؟ اي نعم، ما في شك. بعض الناس اكثر علما من الاخر، لكن الثاني افهم منه في معرفه النصوص، والثالث اعقل منهم ايضا في معرفه مصادر الشريعه ومواردها، لان قد يفهم الانسان النص فهما كاملا، لكن ليس عنده ذاك العقل الذي يجمع بين ادله الشريعه وبين مقاصدها وأسرارها، فتجده يأخذ بظاهر اللفظ ولو كان بعيدا عن مقاصد الشرع، وهذا خلل عظيم. أرأيت قول ابن حزم في الشاة الثنية لا تجزي، وفي الشاة الجذعة تجزي، هذا بعيد عن مقاصد الشريعة. بعيدة جدا. إذا كانت الجذعة تجزي فالثنية من باب أولى ولا شك. أو يقول بعض الظاهرية إذا استأذن الرجل ابنته البكر في أن يزوجها رجلا فقالت يا أبتي لا أريد إلا هذا الرجل وأمثاله وأنا موافقة، يقول هذا ليس بإذن لا زوجها. والمرأة الثانية البنت الثانية لما شاورها سكتت ما قال شيء، هذه تزوج وذيك ما تزوج، مع أنها قالت صرحت بالرضا، والثانية سكوتها دليل الرضا وليس هو الرضا. فالمهم أنه لا بد من عقل، لا بد من عقل. فقد يكون بعض الناس أكثر علما لكنه لا يفهم. وقد حدثتكم مرة عن حمار الفروع، تذكرونها؟ حمار الفروع، رجل حافظ كتاب الفروع لابن مفلح 3 مجلدات حفظه، لكنه لا يفهم منه ولا معنى واحد. فكان أصحابه يخرجون به يجعلونه كمكتبة عندهم، إذا أشكل عليهم شيء قالوا ماذا قال صاحب الفروع في الفصل الفلاني أو الباب الفلاني أو الكتاب الفلاني، ثم يهد عليهم الفصل وهما يعرف معناه أبدا. هذا ما عنده فهم، فلا بد من فهم.
الأمر الثاني والأربعون، طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة وعلومها، فهما له كالجناحين للطائر، فاحذر أن تكون مهيض الجناح.
صحيح، هذا أيضا من آداب طالب العلم. وبقي شيء آخر، طالب العلم يعيش بين الكتاب والسنة فهما كالجناحين للطائر، والطائر لا يطير إلا بجناحين، إذا انكسر أحدهما لم يطر. إذن لا تراعي السنة وتغفل عن القرآن، أو القرآن وتغفل عن السنة. كثير من طلبة العلم يعتني بالسنة وشروحها ورجالها ومصطلحاتها اعتناء كاملا، لكن لو سألته عن آية من كتاب الله ما قدم رجل ولا عرف شيئا، هذا غلط. بل لا بد أن يكون الكتاب والسنة كلاهما جناحان لك، والجناح الأصل هو القرآن. كذلك أيضا شيء ثالث لكنه داخل في قول المؤلف وعلومها، كلام العلماء أيضا لا تهمل كلام العلماء، لا تغفل عنه، لأن العلماء أشد منك رسوخا في العلم، وعندهم من قواعد الشريعة وضابط الشريعة وأسطارها ما ليس عندك، فلا تهم. ولهذا كان العلماء الأجلاء المحققون إذا ترجح عندهم قول يقولون إن كان أحد قال به وإلا فلا نقول به. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على علمه وسعة اطلاعه إذا قال قولا لا أعلم به قائلا قال أنا أقول به إن كان قد قيل به، ولا يأخذ برأيه ولا خلاص أنا فهمت من القرآن كذا ولا علي من الناس، هذا غلط. أنت إذا رأيت أكثر العلماء على قول فلا تعدل عن قول أكثر العلماء إلا بعد التمحيص والتحقق، لأنه من المستبعد أن يكون الأقل هم أهل العلم. يعني بمعنى إذا رأيت مسألة من المسائل اختلف فيها العلماء وأكثرهم يقول بكذا والآخرون يقولون بكذا وترجح عندك القول الأقل، لا تأخذ بمباشرة على طول، فكر ما أدلة الآخرين، لأن الأكثر الغالب يكون معهم الحق. ففكر أولا ثم إذا تبين لك أن الحق مع الأقل فاتبع الحق، لأن كونك تأخذ على طول بما ترجح عندك والجمهور على خلافه هذا لا ينبغي أبدا. كذلك أيضا تأتي مثل أدلة شواذ تخالف الأدلة التي هي كالجبال في الشريعة والدلالة، فيأخذ الإنسان بهذا القول الشاذ، بهذا الدليل الشاذ، ولعله لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ثبت وهو منسوخ، أو ثبت وهو مخصوص، فنقول ارفض ما دام هذا يخالف الأدلة التي هي كالجبال للشريعة فلا تتعجل في الأخذ به، انتظر تمهل. فهذان أمران أنبه عليهما لأهميتهما، مخالفة الجمهور ومخالفة القواعد في الشريعة الإسلامية، القواعد التي تعتبر كالجبال للأرض رواسب. انتهى الوقت. نعم. أصلا ما يمكن تعارض بين الكتاب والسنة حتى نقول يقدر. أول هذا الحديث فيه نظر، في صحة نظر. والشيء الثاني مستحيل أن تجد سنة صحيحة صريحة مخالفة لآية صريحة أبدا، هذا مستحيل. أهل البحرين وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. إيش؟ أعيد مرة ثانية؟ طيب مرة ثالثة. وقل أن أبصرت عيناك ذا لقب إلا ومعناه إن فكرت في لقب. قول الله عز وجل ليس لك من الأمر، هل المراد الأمر الشرعي أو الأمر الكوني أو كلاهما؟ نعم كلاهما. حتى الأمر الشرعي إنما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بوحي من الله أو إقرار من الله، ولا ليس له من الأمر شيء. ولهذا لما حدث النبي صلى الله عليه وسلم عن البصل والثوم قال الصحابة حرمت قال ليس لي أن تحريم ما أحل الله لي، أو ليس لي تحريم ما أحل الله لي، فدل هذا على أنه عليه الصلاة والسلام ليس له من الأمر الكوني ولا من الأمر الشرعي شيء، وإنما يفعل ما يفعله بإيش؟ بأمر الله عز وجل. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين.
اللعن ما تلعن كفار معينين هنا، أما عموما اللعن الكفار لا بأس. نعم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد في كتابه حلية طالب العلم: الأمر الثالث والأربعون استكمال أدوات كل فن. لن تكون طالب علم متقنا متفننا حتى يلج الجمل في سم الخياط ما لم تستكمل أدوات ذلك الفن. ففي الفقه بين الفقه وأصوله، وفي الحديث بين علمي الرواية والدراية، وهكذا، وإلا فلا تتعن. قال الله تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. فيستفاد منها أن الطالب لا يترك علما حتى يتقنه.
الاستكمال أدوات كل فن، يريد بذلك أنك إذا أردت أن تكون طالب علم في فن معين وهو ما يعرف عندنا بالتخصص، فلا بد أن تكون مستعملا أدوات ذلك الفن، يعني عندك إلمام به. فمثلا في الفقه، إذا كنت تريد أن تكون عالما في الفقه فلا بد أن تقرأ الفقه وإيش وأصول الفقه لتكون متبحرا متخصصا فيه، وإلا فيمكن أن تعرف الفقه بدون علم الأصول، ولكن لا يمكن أن تعرف الفقه مع العلم، يعني لا يمكن أن تعرف أصول الفقه وتكون فقيها بدون علم الفقه، أي أنه يمكن أن يستغني الفقيه عن أصول الفقه ولا يمكن أن يستغني الأصولي عن الفقه إذا كان يريد الفقه.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم.